نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السعيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم أبو المستمعين.
نعود مع بداية حلقتنا هذه إلى المرسلة تاء ميم من جدة. كنا عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة تقول: كيف يكون الهروب من العجز بالنفس، أو أن يصاب الإنسان بتعلق بنفسه على عمله أو فعل يقوم به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونصر. الله جل وعلا أرسل العباد إلا إذا أخذوا به وفقوا للسلامة من الخيلاء والعجب، فقال: فلينظر الإنسان مما خلق. إذا فكر الإنسان أنه ضعيف، وأن من شعر لا يطعم الخيلاء ولا كبس، وعلي تفاوت الناس في أبدانهم وعقولهم وما يدركون وما لا يدركون، علم أن أي أحد لا يأخذ شيئا إلا إذا كان الله يسره له، ثم إذا هو تعذر بنفسه إن كان جارا بعمله الذي يقوم به فذلك من سر فساد ذلك العمل، وإن كان يعجل بما أدركه من مفاسد فليتذكر ما وقع فيه معجبون بما أدركوا. ومن لم يحسن بقاعده عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي. وكم من الإنسان يعجبه ما هو فيه فيظن أن ما حصل له إنما حصل لجدارته وأنه لم يتحول، كما في قصة صاحب الجنة أنه كان في سورة الكهف، كيف وقعت عليه الأمور وقف يقلم كفيه على ما أنفق فيها ويندم على ما هو، يندم الإنسان كلما أحس بشيء من الإعجاب بعمله أو بنفسه بعقله أو جسمه أنظر إلى ذلك من طرق احتياله وكسبه، أن يتوجه إلى الله جل وعلا بالشكر على ما وفق، وسؤاله أن يكون ذلك عن رضا منه سبحانه، وأن يعيده من الإعجاب بما حصل له. ثم هناك كثير من الناس أعمق منه فكرا وأجلد منه على القيام بالأعمال، وأكثر تحرفا فتأثرنا في الدنيا ولم يدركوا، وهناك من كان أقل منه عمل وحركة وأدرك ما لم يدرك. إذا الأمر كله لله، فليرجع أمره كله إلى الله جل وعلا وليسأل التذاكر.
السلام عليكم. تسأل أختنا تقول: كيف نتعامل مع من ينكر عليه المنكر ولكن يستمر في هذا المنكر ولا يستمع لإنكارنا؟ مثال: أعرف فتاة مقصرة في أداء الصلاة وفي برها بوالديها، وكلما ذكرتها بالصلاة وبر الوالدين قالت لي: ما لك دعوة، فهذا شيء عادي، كيف أتعامل معها؟ وجهوني حفظكم الله.
أصبر ديني، النصح والإرشاد، ولا تولي ولا تيأسي، لا تذكري ولا تذكر غيرك، ما قص الله جل وعلا عن بني إسرائيل وما كان منهم المخالفات وما كان من إنشار المسلمين عليهم وما كان من قال اليائسين من انتفاع المجرمين بنصائح المهتدين حتى قالوا من يأسهم لما فعلون قوما لله مهلكهم أو يعذبهم عذابا شديدا لكن الصابرين المحتسبين في عملهم قالوا نفعل ما نفعل غيارا عند الله ولعلهم يهتدون ردوا على إخوانهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. النتيجة لما قضى الله عن ينزل العقاب قال سبحانه فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فاصبر على ذلك ولا تيأسي وكمل ظالم يبيع ويبيع ولم ينتبه ثم فجأة تتحير الحال ويتغير القلب ويمين وينعطف وهداية إنسان واحد على يد آخر خير له من شرائع الأموال والله أعلم.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة بعثها المستمع تامر من الشرقية، يقول هل إذا طلبت المرأة اللعان من زوجها بسبب رؤيتها له على حرام يحق لها ذلك أم أن اللعان خاص بالزوج فقط، وهل تحصل الفرقة الأبدية التي لا يصح معها نكاح في حال وقوع اللعان؟
أما حال وقوع اللعان الذي شرع الله جل وعلا من علاج الأخذ به إذا قال مقتضيه فإنه باللعان يحصل الفراق بين الزوجين ولا تحل له أبدا. وأما أن تلاعن المرأة زوجها إذا رأته مرتكبا الفاحشة فلا شك أن هذا إثم وجريمة، ولكن الله لم يشرع ذلك، إنما شرع ما يترتب عليه اختلاط ذرية، فإن المرأة إذا زنت لو حمات الحمل منصوب لها وللزوج، كيف التخلص من ذلك الحمل؟ ولا بنية ولا اعتراف، لا تدعين إلى ذلك إلا بما شرعه الله جل وعلا من اللعان. لأن المرأة إذا رأت زوجها على فاحشة فإنه لا يترتب عليها من ذلك العمل انتساب الذرية إليها لسكينها، فإذا طاعته ربنا إذا لم تثبت يكون حقها الحد في رهنها. لكن إذا رأت أنه مستمر عن الزنا فإنها تمتنع منه وتطلب الطلاق بقدر ما تستطيع، لأن الله يقول الطيبات والطيبين، فلا يصلح أن تبقى امرأة عفيفة شقية مع زناء بيضان. صلح الله العافية.
أحسن الله إليكم، جاء عامل من عمال البناء وبدأ يعمل في منزلي في الجبس ووقعت معه عقد على مدة زمنية إذا انتهى يأخذ حقه، وبعد أن استمر 4 أيام انقطع عني وأخرني تأخيرا شديدا، ثم سألت عنه ولم أهتدي إليه، فتعاقدت مع شركة لكنهم أخذوا مني العمل باعتباره كاملا من جديد ولم يحصلوا العمل السابق، وبعد 3 سنوات جاء هذا العامل وأخبرني أنه تم تسويره بسبب أنه متخلف وأن له عندي أكثر من 2000 ريال، فهل يحق له ذلك في المطالبة أو تأخرني ودفعت الحق للشركة؟
لا لك أن تدفع 2000، أنت كنت مفرطا إنما تعاقدت مع من لم يؤذن له بالبصر، أخذلت نفسك بأجل ذلك الشخص ورحل ذلك الترحيل بموجب نظام الدولة في ترحيل المتخلفين، فأنت الذي لم تحتك الأمر، ولربما
كان بإمكان الدولة أن تقبض على شهرانة لو علمت بكونك سببا في تأخر هذا أو تأخر إنسانه. أدرع نفسك وأعطه أجر ما عمله ولا تخالف مرة أخرى.
أحسن الله إليك رسالة وصلت من خارج المملكة دعوتها أحد المستمعين طارق محمد يقول أنا أتابع بعض برامج الصوتية ولا أرى أخطاء واضحة لديه، فهل يجوز لي الاستمرار في مشاهدة هذه البرامج؟
أنت لم تذكر شيئا مما شاهدت حتى يحكم عليه بصحة وسلامة، لكن أنصحك أن تعرض ما تراه على عمل الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، فإن عمل أولئك هو العمل السليم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراخ الأمم السابقة واستراق أمته صلى الله عليه وسلم رسول من الناجين قال من كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي، فما كان من العمل على مثل ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو سليم، وما خالف ذلك إن كان يقصد به العبادة فالأصل في العبادة التوقيف، لا يتعبد الإنسان كما يحمله وأن يتعبد لله جل وعلا بما شرعه. حين شهادة أن محمد رسول الله من معانيها أن لا يعهد الله إلا بما شرعه هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلا تغتر بنفسك أنك تجزم أعمال هؤلاء بميزان جسمك وعقلك، بل اعرضها على ميزان الشريعة. ما كان داخلا في الأمر فاقبله، لما كان خارج منه ترفض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا هذه الأعمال وهذه الطرق إن كانت تجاهلة في الأمر بوضوح فحسن، وإن لم تكن داخلة فمردودة والله المستعان.
أحسن الله إليكم، هل في أموال اليتامى التي أبقاها الإنسان عنده حتى يكبر هل فيها زكاة؟
نعم، هذا هو الرابع من كلام العلماء. إذا كان المال ليتيم أو سفيه قاصر وهو يبلغ النصاب فإن الزكاة فيه، لأن الزكاة في شريعة الإسلام متعلقة بالمال ولها تعلق بالذمة، فالأصل فيها تعلقها في المال. لذلك إذا تم الحول على المال وتلف بعد سلام الحول فقد استقرت الزكاة واجبة، ولأن المال ثالث تتعلق بذمة مالك ذلك المال.
أحسن الله إليكم، هذا عماد محمد وليد يسأل عن مجموعة من الأمور، يقول هل تصل للميت الصيام وقراءة القرآن وما نسميه عندنا بختمة الميت وما تسمى بصلاة نفع الميت؟ صلاة نفع الميت تصلى يوم الجمعة، تقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية مثل الأولى، وهي عندنا تصل إلى الميت وينتفع بها، فهل هذا الكلام صحيح وماذا أو ما هي الأمور التي ينتفع بها الميت؟
هذا السؤال داخل في الحديث الذي نظره فيها قبل هذا السؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا هذه الصلاة التي أنت تقول لا أصل لها في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق بهذه الطريقة، فيا سبحان الله كيف يحدثك؟ عجائب. يترك كثير من الناس وقد يكون عنده نوع معرفة يترك ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ويختبع فيكون داخلا في فقه أمرهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. كذلك الخاتمة على المسلم ان ينظر في سير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ويستجمع منها الاعمال. سيجد ما يريد باذن الله وسيجد ما يستغرق وقته. فلا حاجة لنا في الاختيار والاقتراحات تمسك بما جاء عن الله عن رسوله ولا تقتل لنفسك اشياء. هذه الاشياء التي ذكرتها من حيث الجملة ليس لها اصل لان من حيث الخاص الصدقة تجزي عن الميت وتصل اليه. الدعاء مشروع للميت. من نظر نظرا من الاحياء ان يقول به يسعد وليه من ولد او اخر او قريب ان يقضي عنه. جاء في الحديث من مات وعليه الصوم صام عنه وليه الحج الذي لم يحج يحج عنه. العاجز الذي نظر نظرا من صدقه ونحو ذلك يذهب نذره. هذه الامور لكن اذا تتبع فيها ما كان داخلا تحت اصول الشريعه اصلا.
احسن الله اليكم. هذا سين عين عين يقول طلقت زوجة لي قبل اكثر من 10 سنوات وتزوجت وبقيت مع زوجها ثم طلقها وحصل وفاق بيننا قريبا وقررت ارجاعها الا ان الشخص الذي عقد لنا قال بان الطلقات القديمه باقيه في ذمتك لم تسقط مع انها تزوجت وقال ان هذا هو راي العلماء فهل كلامه صحيح؟
لا ادري ما هذه الطلقات الذي قال انها باقيه في ذمتك. ثم ان الانسان اذا طلق وراى انها طلقت منه فالطلاق باليمين وقال ان فعلت كذا وكذا فانت طالق ثم اعتقد ان هذا الطلاق وقع فتزوجت. ثم تقول تزوجت وهذا خلاف بين العلم جاء ما ندعى له طلاقا واقعا. انت لم تذكر ما هي طلقات التي قال هذا المسؤول ان الطلاق لم يقع وانما حصل من نكاح بعده كان عقل احواله انه نكاح شبهه وان فهو جماع امراه في ذمه ابوه فما يرجع هذا المسكي لك الذي يقول ان الامر ليس كما يقول. ما دمت حصلت منك اعمال ترى انها طلعت واعتبرت المراه دائمه منك فالاصل بقاء ذلك كما هو الله اعلم. أما إذا كان الطلاق استغرق في رأيك بعض الطلقات التي منتهاها ثلاث لما دونها واحدة أو اثنتان يطلق وطلقت فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم والاحتياط الأخذ بما يبعد الإنسان عن الوقوع في الخلاف. فأنت إذا طلقت إذا كان بسك فك طلقة استنفذت اثنتين ولم تستنفذ الثلاث أو استنفذت واحدة وبقيت اثنتين فإنك لو طلقت الآن إذا كان قد بقي اثنتين يبقى لك واحدة وإن كان الذي بقي واحدة فقط فإنك إذا طلقت ما فيك لا تحملك إلا بعد الزوج. فتدبر ذلك واحتكمها.
أحسن الله إليكم. تعلمون انتشار ما يسمى آلات الصرف الإلكتروني أو مكائن الصرف وهو عبارة عن بطاقة يتم بموجبها البيع والشراء، فهل يصح أن نبيع ونشتري الذهب بهذه الطريقة؟
إذا كانت هذه البطاقات لا يترتب عليها ربا وإنما هي أشياء ما يكون بسبب يجعل الزوج يسدد ما اشترته أو ما اشتراه العقد بالشراء دون أن يترتب على ذلك أرباح ربوية فلا حرج في ذلك. ولا يشتري على بعض الذهب إلا بنقد. يمكن يشتري الإنسان الذهب بدعوه أو بالسيارة أو بتمر أو بأنواع الأطعمة أو بأكل الشهر، لأن العادة المعروفة أن وسائل تبادل الثراء هي النقود. فلو اختلف الناس على أن تكون وسائلهم من بهيمة الأنعام لم يحل ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول في سورة هود قال الله تبارك وتعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجهول. ما المقصود بالمشيئة هنا، سواء بالنسبة لأهل الجنة أو بالنسبة لأهل النار؟
بالنسبة لأهل الجنة جاء بعدها غير مجهول، فأشيد بأن استمرار هذا النعيم. وأما فيما يتعلق بالعذاب فإنها لم يتبه أنه غير مقطوع، وإنما يقول أنها مشيئة الله نافية. لو شاء غير ذلك فعلت جل وعلا، فإنه لا يحصل الحكمة مثل مثلا في خلافة عند أهل العلم. لكن لا حاجة للرجوع إليه ومراجعته. نفس الإنسان دخول النار ولو لحظات، إنسان العقل أن يصرفه عن ارتكاب أي محرم. عذاب الله شديد، مع إيمانه لا حدود له. نحن في الدنيا لو احترق إنسان واحترق جلده نهائيا ما عاد الجلد، وأهل النار كلما رفع جلده الجلد لجلد غيرها زيادة في الإيمان باستمرار عليه، نسأل الله العافية.
الله لكم. يقول: هل يمكن أن ينحرف الإنسان في دينه بسبب العلم، وهل يأثم على ذلك؟
هو إذا انحرف بدينه ليس معناه أن العلم أصابته فانحرف، وإنما في أنه استسلم وارتكب المنكر. فهو يقول: إذا أنا كنت صالح ولكن أصابتني عين فانحرفت، حسب الله على الذي أصابني. هذا كله كلام لا يزن له. العين حقيقة لها أثرها، ويمكن أن يكون الإنسان على خير فيربط على ذلك الخير، لأن قد لا حسد إلا فتوتين. فذكر الله في التدين، لكن الإنسان يتقي هذه العين بالإشكال والذكر. الأغراض التي تكون تستخدم في منع إصابته بكثير من حوادث الزمن.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد المستمعين يسأل، يقول: هل زوجة الابن من الرضاع محرم لأبيه من الرضاع؟
نعم، زوجة الابن من الرضاع محرم لأبيه من الرضاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ويحرم من الولادة، يحرم من الرضاعة ويحرم من النسب. ولهذا الراجح من كلام العلماء أن الزوجة الرضيعة المرتبة من بنان شخص يكون ذلك الشخص صاحب المال محرما لها، إذا أبوه من الرضاعة هو أبو زوجها.
أحسن الله إليكم. يقول: هل النهي في السمر أو عن السمر بعد العشاء كراهيته كراهية التحريم، وما حدود النهي في مثل هذه النصوص؟
مثلا السمر بعد العشاء لأمور تعود على الإنسان بالمصلحة في دينه أو في دنياه كالصيف والجرس، وإن دخلت لا تعود في مصلحة فالصلاح التحليل. إذا كانت لا تعود عليه لا بمصلحة في دين وبدن ولا في دنيا فالأصل فيها التحليل. فإن الأصل في أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم الوجود، كما ان الاصل فيما نهيه التحريم الا اذا وجد الثالث عن هذا او لا. فاذا وجد الثالث لكان يكره الثمر بعدها، لكن اذا كان الثمر في اعداد لامور دينيه او لامور دنيويه الناس محتاجون اليها وامكان ذلك فالاصل اباحه.
احسن ما يتمثل السؤال في هذه الحلقه من المجتمع، يقول استدل بعض المبتدعه على جواز الصلاه في المسجد المبني على قبر بقول الله تبارك وتعالى عن اهل الكهف قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هل هذا صحيح؟
مثل قال النبي الله جل وعلا ذلك في المعرضه اجتمع على اولئك الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، ما كان ذلك ثناء عليهم انما قال ذلك بالبيان ان اكثر ما يقع في الفساد والاشراف انما هو من ذوي السلطه، اذا اردنا ان هناك اقامه الامر المترفيه ففسقوا فيها، فهذا ليس بالدليل على لا. ثم نترك هذه الاشياء ونلتمس مفاهيم نتخلف في تقليدها ونترك الاوامر الصريحه من النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، النهي على الصلاة في المقبرة وعلى القبر وامثال ذلك، شاء الله المستعان.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم. ايها الاخوه والاخوات، كنا واياكم مع صاحب الفضيله الشيخ صالح بن محمد الحيدر رئيس مجلس القضاء الاعلى عضو الكبار العلماء الذي سئل الاجابه عن اسئلتكم واستشاراتكم في هذه الحلقه. شكرا لطيب المتابعه. يذكركم بعنوان من المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم صندوق بريد 60950 الرياض 11545 أو الفاكس 442-5543 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم أبو المستمعين.
نعود مع بداية حلقتنا هذه إلى المرسلة تأمين من جدة، كنا عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقات المدد. في هذه الحلقة تقول: كيف يكون الهروب من العجز بالنفس أو أن يصاب الإنسان بتعلق بنفسه على عمله او فعل يقوم به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونصر. الله جل وعلا أمثل العباد إلا إذا أخذوا إذن يوفقوا للسلامة من الخيلاء والعجب، فقال فلنظر الإنسان مما خلق. إذا فكر الإنسان أنه ضعيف وأن من شاء لا يطعم الخيلاء ولا كبر، وعلم تفاوت الناس في أبدانهم وعقولهم
لا يدركون وما لا يدركون. علم ان اي احد لا ياخذ شيئا الا اذا كان الله يسره له. ثم اذا هو تعجب بنفسه ان كان اعجابا بعمله الذي يقوم به فذلك يسر فشاد ذلك العمل. وان كان معجبا بما ادركه من مفاسد فليتذكر ما وقع فيه معجبون بما ادركوا. ومن لم يحسن بقاموا الى ما قال انما اوتيته على عيون عندي. وكم من انسان يعجبه ما هو فيه فيظن ان ما حصل له انما حصل لجدارته وانه لم يتحول كما في قصه صاحب الجنه المذكور في سوره الكهف. كيف وقعت عليه الامور وقف يقلم كفيه على ما انفق فيها ويندم على ما هو. ينبغي الانسان كلما احس بشيء من الاعجاب بعمله او بنفسه بعقله او جسمه او غير ذلك من طرق احتياله وكسبه ان يتوجه الى الله جل وعلا بالشكر على ما وفق وسؤاله ان يكون ذلك عن رضا منه سبحانه وان يعيده من الاعجاب بما حصل له. ثم هناك كثير من الناس أعمق منه فكرا وأجلد منه على القيام بالأعمال وأكثر تحرفا فتأثرهم في الدنيا ولم يدركوا. وهناك من كان أقل منه عملا وحركه وأدرك ما لم يدرك. إذا الأمر كله لله فليرجع أمره كله إلى الله جل وعلا وليسأله التذاكر.
السلام عليكم. تسأل أختي وتقول كيف نتعامل مع من ينكر عليه المنكر ولكن يستمر في هذا المنكر ولا يستمع لإنكارنا؟ مثال: أعرف فتاة مقصرة في أداء الصلاة وفي برها بوالديها، وكلما ذكرتها بالصلاة وبر الوالدين قالت لي ما لك دعوة، فهذا شيء عادي، كيف أتعامل معها؟ وجهوني حفظكم الله.
أصبر ديني النصح والإرشاد ولا تولي ولا تيأسي. لا تيأسي ولا يتذكر غير شيء ما قص الله جل وعلا عن بني اسرائيل وما كان منهم المخالفات وما كان من انكار المسلمين عليهم وما كان من قول اليائسين من انتفاع المجرمين بنصائح المهتدين حتى قالوا من يأسهم لما يقول قوما الله مهلكهم او يعذبهم عذابا شديدا. لكن الصابرين المحتسبين في عملهم قالوا نفعل ما نفعل اعيارا عند الله ولعلهم يهتدون. ردوا على اخوانهم معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. النتيجة لما قضى الله عن ينزل العقاب قال سبحانه: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فاصبر على ذلك ولا تيأسي. وكم من ظالم من جوع وجوع ولم يلتفت ثم فجأة تتحير الحال ويتغير القلب ويمين وينعطف. وهداية الإنسان ناقد على يد آخر خير له من شرائع الأموال والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع تامر من الشرقية، يقول: هل إذا طلبت المرأة اللعان من زوجها بسبب رؤيتها له على حرام يحق لها ذلك، أم أن اللعان خاص بالزوج فقط؟ وهل تحصل الفرقة الأبدية التي لا يصح معها نكاح في حال وقوع اللعان؟
أما حال وقوع اللعان الذي شرع الله جل وعلا من عناد الأخذ به إذا قال مقتضيه، فإنه باللعان يحصل الفراق بين الزوجين ولا تحل له أبدا لأن انتماع المرأة زوجها لإذا رأته مرتكبا الفاحشة فلا شك أن هذا إثم وجريمة، ولكن الله لم يشرع ذلك، لأنه شرع ما يترتب عليه اختلاط ذرية، لأن المرأة إذا زنت لو حمات الحمل منصوب لها وللزوج، كيف التخلص من ذلك الحمل؟ ولا ذمية ولا اعتراف، لا تدعون إلى ذلك إلا بما شرعه الله جل وعلا من اللحام. وأما المرأة إذا رأت زوجها على فاحشة فإنه لا يترتب عليها من ذلك العمل انتساب الذرية إليها لسكينها، فإذا تعرفه بالزنا إذا لم تثبت يكون حقها الحد في ظهرها، لكن إذا رأت أنه مستمر عن الزنا فإنها تمتنع منه وتطلب الطلاق لقد لا تستطيع، لأن الله يقول الطيبات والطيبين، فلا يصلح أن تبقى امرأة عفيفة شقية مع زناء دار ذلك، فنسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. جاء عامل من عمال البناء وبدأ يعمل في منزلي في الجبس، ووقعت معه عقد على مدة زمنية لينتهى يأخذ حقه، وبعد أن استمر 4 أيام انقطع عني وأخرني تأخيرا شديدا، ثم سألت عنه ولم أهتدي إليه، فتعاقدت مع شركة لكنهم أخذوا مني العمل باعتباره كاملا من جديد ولم يحصلوا العمل السابق، وبعد 3 سنوات جاء هذا العامل وأخبرني أنه تم تسويره بسبب أنه متخلف وأن له عندي أكثر من 2000 ريال، فهل يحق له ذلك في المطالبة حيث أخرني ودفعت الحق للشركة؟
لا لك أن تدفع 2000، أنت كنت مفرطا إذا تعاقدت مع من لم يؤذن له بالبقاء، أخذت نفسك بأجل ذلك الشخص ورحل ذلك الترحيل بموجب نظام الدولة في ترحيل المتخلفين، فأنت الذي لم تحتكم الأمر، ولربما كان بإمكان الدولة أن تقبض عليك غرامة معلمة بكونك سببا في تأخر هذا أو تأخر أمثاله، أبرع نفسك وأعطه أجر ما عمله ولا تخالف مرة أخرى.
أحسن الله إليكم. رسالة وصلت من خارج المملكة دعته أحد المستمعين طارق محمد، يقول أنا أتابع بعض برامج الصوفية ولا أرى أخطاء واضحة لديهم، فهل يجوز لي الاستمرار في مشاهدة هذه البرامج؟
أنت لم تذكر شيئا مما شاهدت حتى يحكم عليه بصحة وسلامة، لكن ينصحك أن تعرض ما فعله على عمل الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، فإن عمل أولئك هو العمل السليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطلاق الأمم السابقة واستراق أمته صلى الله عليه وسلم رسول من ناجين قال من كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي، فما كان من العمل على مثل ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو سليم، وما خالف ذلك إن كان يقصد به العبادة فالأصل في العبادة التوقيف، لا يتعبد الإنسان كما يحمله وأن يتعبد لله جل وعلا بما شرعه، حين شهادة أن محمد رسول الله من معانيها أن لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلا تغتر بنفسك أنك تجزم أعمال هؤلاء بميزان جسمك وعقلك، بل اعرضها على ميزان الشريعة، ما كان داخلا في الأمر فاقبله لما كان خارج منه ترفض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو مرد. إذا هذه الأعمال وهذه الطرق إن كانت تجاهلة في الأمر بإذنه فحسن، وإن لم تكن داخلة فمردودة. والله بالصلاة.
أحسن الله إليكم. هل في أموال اليتامى التي أبقاها الإنسان عنده حتى يكبر هل فيها زكاة؟
نعم، هذا هو الرابع من كلام العلماء. إذا كان المال ليتيم أو سفيه قاصر وهو يبلغ النصاب فإن الزكاة فيه، لأن الزكاة في شريعة الإسلام متعلقة بالمال ولها تعلق بالذمة، فالأصل فيها تعلقها في المال. لذلك إذا تم الحول على المال وتلف بعد ثمن الحول فقد استقرت الزكاة واجبة، ولأن المال تلف تتعلق بذمة مالك ذلك المال.
أحسن الله إليكم. هذا عماد محمد وليد يسأل عن مجموعة من الأمور، يقول: هل تصل للميت الصيام وقراءة القرآن وما نسميه عندنا بختمة الميت وما تسمى بصلاة نفع الميت؟ صلاة نفع الميت تصلى يوم الجمعة، تقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية مثل الأولى، وهي عندنا تصل إلى الميت وينتفع بها، فهل هذا الكلام صحيح؟ وماذا أو ما هي الأمور التي ينتفع بها الميت؟
هذا السؤال داخل في الحديث الذي نظر فيها قبل هذا السؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا عليه الصلاة التي أنت تقول لا أصل لها في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق بهذه الطريقة، فيا سبحان الله كيف يحدثك؟ عجائب. يترك كثير من الناس وقد يكون عنده نوع معرفة يترك ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ويختبع ويكون داخلا في حكم أمرهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. كذلك الخاتمة على المسلم أن ينظر في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ويستجزئ منها الأعمال، سيجد ما يريد بإذن الله وسيجد ما يستغرق وقته، فلا حاجة لنا في الاختيار والاقتراحات. تمسك بما جاء عن الله وعن رسوله ولا تقتنع لنفسك اشياء. هذه الاشياء التي ذكرتها من حيث الجمله ليس لها اصل، لان من حيث الخاص الصدقه تجزي عن الميت وتصل اليه، الدعاء مشروع للميت، من نظر نظرا من الأحياء أن يقول به يسعد وليه من ولد أو آخر أو قريب أن يقضي عنه. جاء في الحديث: من مات وعليه الصوم صلى عنه وليه الحج الذي لم يحج، الحج عنه العاجز الذي نظر نظرا من صدقه ونحو ذلك يوفى بنذره. هذه الامور لكن اذا تتبع فيها ما كان داخلا تحت اصول الشريعه.
احسن الله اليكم. هذا سين عن يقول: طلقت زوجة لي قبل اكثر من 10 سنوات وتزوجت وبقيت مع زوجها ثم طلقها وحصل وفاق بيننا قريبا وقررت ارجاعها، إلا أن الشخص الذي عقد لنا قال بأن التركات القديمة باقية في ذمتك لم تسقط مع أنها تزوجت، وقال إن هذا هو رأي العلماء، فهل كلامه صحيح؟
لا أدري ما هذه الطلقات التي قال إنه ذاك في ذمتك. ثم إن الإنسان إذا طلق ورأى أنها طلقت منه فالطلاق باليمين، يقال إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، ثم اعتقد ما هذا الطلاق وقف تزوجت، فإن تقول تزوجت هذا خلاف بينه وبين جاء ما ندع له طلاقا واقعا. إن كان تذكر ما هي الطلاقات التي قالها المسؤول إن الطلاق لم يقع وإنما حصل من نشاح بعده، كان عقل أحواله أنه نشاح شبهة، وإن فهو جناع امرأته في ذمة أبيه، فما يزعم هذا المشكلة الذي يقول أن الأمر ليس كما يقول، ما دمت حصلت منك أعمال ترى أنها طلعت واعتبرت المرأة بائلة منك فالأصل بقاء ذلك كما هو، الله أعلم. أما إذا كان الطلاق استغرق في رأيك بعض الطلقات التي منتهاها ثلاث لما دونها واحدة أو اثنتان، لقد نقص رقمك فالنشر فيها خلاف بين أهل العلم، والاحتياط الأخذ بما يبعد الإنسان عن الوقوع في الخلاف. فأنت إذا طلقت إذا كان ضغطك قد طلق استنفذت اثنتين ولم تستنفد الثلاث، أو استنفذت واحدة وبقيت اثنتين، فإنك لو طلقت الآن إذا كان قد بقي اثنتان يبقى لك واحدة، وإن كان الذي بقي واحدة فقط فإنك إذا طلقت ما فيه ثلاثة حمولك إلا بعد زوج. فتدبر ذلك وحتى المرأة.
أحسن الله إليكم. تعلمون انتشار ما يسمى آلات الصرف الإلكتروني أو مكائن الصرف، وهي عبارة عن بطاقة يتم بمجولها البيع والشراء، فهل يصح أن نبيع ونشتري الذهب بهذه الطريقة؟
إذا كانت هذه البطاقات لا ترتب عليها ربا، وإن الله هي أشياء ما يكون بسبب يجعل الزوج يسدد ما اشترته او ما اشتراه العقد بالشراء دون ان يترتب على ذلك ارباح ربويه فلا حرج في ذلك، ولا يشترط ان لا يباع الذهب الا بنقد، يمكن ان يشتري الانسان الذهب بزعير او بسياره او بتمر او بانواع العقل او بعقل الشهر، لان العادة المعروفة أن وسائل تبادل السلع هي النقود، فلو اختلف الناس على أن تكون وسائلهم من بهيمة الأنعام لم يحل ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول في سورة هود قال الله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجهود، من مقصود بالمشيئة هنا سواء بالنسبة لأهل الجنة أو بالنسبة لأهل النار؟
بالنسبة لأهل الجنة جاء بعدها غير مجهول، فشيد بأن استمرار هذا النعيم. وأما فيما يتعلق بالعباد فإنها لم يتدوها أنه غير مقطوع، وإنما فيه أنها مشيئة الله نافذة، لو شاء غير ذلك فعلت جل وعلا، فإنه لا يحصل الحكمة مثل مسألة الخلاف عند أهل العلم، لكن لا حاجة بالرجوع إليه ومراجعته. نفس الإنسان دخول النار ولا لحظات إنسان يعقل أن يصرفه على ارتكاب أي محرم، عذاب الله شديد إيمانه لا حدود له. نحن في الدنيا لو احترق إنسان واحترق جلده نهائيا ما عاد الجلد، وأهل النار كلما رفع جلده جدا جلد غيرها زيادتهم في الإيمان باستمرارهم عليه، نسأل الله العافيه.
صلى الله عليه وسلم يقول: هل يمكن أن ينحرف الإنسان في دينه بسبب العلم، وهل يأثم على ذلك؟
هو إذا نحر في دينه ليس معنى أن العلم أصابته فانحرف، وإنما في أنه استسلم وارتكب المنكر. فهو يقول: إذا أغلب كنت صالح ولكن أصابتني عين فانحرفت، حسب الله على الذي أصابني. هذا كله كلام لا يزن له العين حقيقة لها أثرها، ويمكن أن يكون الإنسان على خير فيربط على ذلك الخير، لأن الأخر لا حسد إلا في الوثيم. فذكر في التدين لكن الإنسان يستقل هذه العين بالإشكال والذكر، الأغراض التي تكون السبب في منع إصابته بكثير من حوادث الزمن.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة بعثها أحد المستمعين يسأل يقول: هل زوجة الابن من الرضاع محرم لأبيه من الرضاع؟
نعم، زوجة الابن من الرضاع محرم لأبيه من الرضاع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ويحرم من الولادة، يحرم من الرضاعة ويحرم من النسب. وفي هذا الراجح من كلام العلماء أن الزوجة الرضيعة المرتبة من بلا شخص يكون ذلك الشخص صاحب المال محرما لها، إذا أبوه من الرضاعة هو أبو زوجها.
أحسن الله إليكم، يقول: هل أن نهي في السمر أو عن السمر بعد العشاء كراهيته كراهية التحريم، وما حدود النهي في مثل هذه النصوص؟
ما كان السمر بعد العشاء لأمور تعود على الإنسان بالمصلحة في دينه أو في دنياه فأصبح جواز، وإن كانت لا تعود في مصلحة فالصلاح التحليل، إذا كانت لا تعود عليه لا بمصلحة في دينه وبدنه ولا في دنياه فالأصل فيها التحليل. فإن الأصل في أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم الوجود، كما أن الأصل فيما نهيه التحليل، إلا إذا وجد الثالث عن هذا أو لا. فإذا وجد الثالث الذي كان يكره استمر بعدها، لكن إذا كان الثمر في إعداد لأمور دينية أو لأمور دنيوية الناس محتاجون إليها وأمثال ذلك فالأصل إزاحة.
أحسن الله إليكم، مثل السؤال في هذه الحلقة من المجتمع يقول: استدل بعض المبتدعة على جواز الصلاة في المسجد المبنى على قبر بقول الله تبارك وتعالى عن أهل الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هل هذا صحيح؟
مثل قال النبي الله جمع ذلك في معرضة السنة على أولئك الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، ما كان ذلك سنة عليهم، إنما قال ذلك لبيان أن أكثر ما يقع في الفساد والإسراف إنما هو من ذوي السلطة، إذا أردنا أن هناك إقامة الأمر المترفية ففسقوا فيها، فهذا ليس بالدليل على لا. ثم نترك هذه الأشياء ونلتمس مفاهيمها نتخلف في تقليدها ونترك الأوامر الصريحة من النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، النهي على الصلاة في المقبرة وعلى القبر وامثال ذلك، إن الله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الأخوة والأخوات، كنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، الذي تولى الإجابة عن أسئلتكم واستشاراتكم في هذه الحلقة. شكرا لطيب المتابعة، يذكركم بعنوان من المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم صندوق بريد 60,059 الرياض 11,545 الفاكس 442-5543 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.